بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن عمدة الدليل على أن الخمس تعلق بالفائدة خمس واحد، وإن تعدد الألوان فإن العناوين المذكورة في الروايات أعم من العناوين العامة والعناوين الخاصة، كعنوان المعدن وعنوان الغوص وعنوان الكنز، أو عناوين العامة كعنوان الغنيمة. فإن جميع هذه العناوين عنوان لموضوع الخمس، فإن موضوع الخمس واقع الفائدة واقع الربح، وهو الموجود في الخارج. فموضوع الخمس ومتعلق الخمس واقع الفائدة واقع الربح والفائدة عنوان عام. فإذا هذه العناوين عناوين للموضوع الخمس، فموضوع الخمس واحد وهو واقع الفائدة، سواء كان معنونا بعنوان الغوص أو بعنوان الغنيمة أو بعنوان المعدن أو بعنوان الكنز وما شاكل ذلك. فموضوع الخمس واقع الفائدة وهو مشترك بين المالك والإمام عليه السلام والسادة. فأيضا الدليل على ذلك هو السيرة القطعية المرتكزة الجارية بين المتشرعة، ولا شبهة في أن هذه السيرة على أساس ارتكازيتها لا تختص بزمن الغيبة، ولا محالة تستمر هذه السيرة إلى زمان الأئمة عليهم السلام. فلو كانت هذه السيرة خلاف الأغراض التشريعية لورد الرد عنها من الأئمة عليهم السلام في طول فترة زمانهم، مع أنه لم يرد يرد حتى في رواية ضعيفة، وهذا تكشف عن أن الخمس موضوع الخمس شيء واحد ولا يتعدد بتعدد العنوان. وإن صدق على المعدن عنوان المعدن وعنوان المكسب، وكذلك على الغوص يصدق عنوان المكسب فإن كسبه ذلك، وعنوان الغوص. ولكن الخمس خمس واحد وموضوعه شيء واحد وهو واقع الفائدة. بقي هنا أمور لا بأس بالإشارة إليه الأول أن لو سلمنا أن هذه العناوين دخيلة في الموضوع، عنوان المعدن له دخل في الموضوع، وأن الخمس تعلق بالفائدة المعنون بهذا العنوان، وهذا العنوان يكن له دخل في الموضوع الخمس، وهكذا عنوان المكسب عنوان الغنيمة عنوان الغنيمة. وعلى هذا قد يجتمع العنوانان على معنون واحد، يجتمع على المعدن عنوانين، النسبة بينهم عموما من وجه عنوان المكسب وعنوان المعدن. فإذا اجتمع العنوانان في مورد الاجتماع فهل هما كاشفان عن الخمسين، خمس من جهة عنوان المكسب وخمس من جهة عنوان المعدن، أو أن الخمس خمس واحد؟ الظاهر أن الخمس خمس واحد، فإن هذين العنوانين إذا اجتمع في مورد الاجتماع يندك أحدهما في الآخر وصار بمنزلة سبب واحد كالعلتين إذا اجتمعت على معلول واحد. فإن العلتين بمثابة علة واحدة وتندك إحداهما في الأخرى فالمجموع علة واحدة، وما نحن فيهم كذلك، فالمجموع سبب للخمس لا أن المكسب سبب للخمس والمعدن سبب لخمس آخر. هذا في موارد الافتراق، أما في مورد الاجتماع ليس الأمر كذلك، ونظير ذلك كثير ولا سيما في الأمور التكوينية. النتيجة أنه في مورد الاجتماع هما بمثابة سبب واحد لتعلق خمس واحدة بواقع الربح بواقع الفائدة. الأمر الثاني قد يقال كما قيل أن الروايات التي تدل على تعلق الخمس بعناوين خاصة كعنوان المعدن، عنوان الغوص، عنوان الكنز، بعناوين خاصة، فهذه الروايات تدل بالدلالة الالتزامية على نفي خمس آخر فيه، بين الروايات التي تدل على خمس المعدن تدل على أن المعدن المخرج متعلق للخمس بالمطابقة، وتدل بالالتزام على نفي خمس آخر فيه ينفي خمس آخر. فمن أجل ذلك نلتزم بعدم خمس آخر ولو انطبق عليه عنوان المكسب. عنوان المكسب إذا انطبق عليه فمع ذلك أن في المعدن خمس واحد. وقد يقال كما قيل أنه على هذا يقع التعارض بينهما، بين الدلالة الالتزامية وبين انطباق المكسب حين انطباق المكسب على المعدن المخرج يوجب تعلق الخمس به بعنوان المكسب. فأما روايات المعدن تدل على نفي هذا الخمس، فإذن يقع التعارض بينهما فيسقطان. من جهة المعارض لم يثبت الخمس، ولكن هذا غير صحيح، إذ لا دلالة ليس لهذه الروايات دلالة التزامية، ليس لها مفهوم. فإن دلالة القضية على المفهوم منوط بأن تكون فيها أدوات المفهوم كالشرط وأدوات الحصر وأدوات الاستثناء وهو أدوات الحصر. فأما إذا كانت القضية حقيقية وخالية عن الشرط عن أدوات الحصر فهي لا تدل على المفهوم، ولهذا لا نقول بمفهوم القيد وبمفهوم الوصف. فإذا هذه الروايات ليست فيها أدوات الشرط إن لم يرد بنحو القضية الشرطية حتى تدل على المفهوم بالمفهوم على نفي خمس آخر، فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. الأمر الثالث، قد يستدل على عدم تعدد الخمس ببعض الروايات الواردة في بعض الكتب، ليس في جميع المال بهذا العبارة، ليس الخمس في جميع المال إلا مرة واحدة، ونهى عن التعدد ونهى عن تعدد الخمس وإخراجه مرتين. ولكن هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها. فالنتيجة أن العمدة أمران في المقام، أحدهما أن موضوع الخمس ومتعلق الخمس واقع الفائدة، وهذه العناوين عناوين للموضوع وليست لها دخل فيه الثاني السيرة. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه أن المرأة إذا اكتسبت في بيت زوجها ويتحمل زوجها نفقتها يجب عليها تخليص أرباحها جميعا بدون استثناء المؤونة، فإن المؤونة إنما تستثنى عند الحاجة، فإذا تحمل زوجها مؤونتها إما من جهة أنها واجبة عليه أو تبرعا أو شخص آخر يتحمل نفقتها أو نفقة شخص آخر وعنده أرباح من جهة كسبه وتجارته، فيجب تخميس جميع أرباحه، ولا يجوز له استثناء مؤونته منها، فإن مؤونته متكفلة شخص آخر، ولا حاجة له إلى المؤونة. الزوج إذا تحمل مؤونة زوجته من جهة الوجوب، أو شخص آخر تحمل نفقة شخص آخر، فإذا كان عنده أرباح من تجارته وكسبه يجب تخميس جميع أرباحه، جميع الأرباح. بقي هنا شيء نتكلم.